أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. كان الكلام فيما لو اخترنا الشق الأول، وهو أن الدخيل في تركب المشتق عليكم السلام عبارة عن مفهوم الشيء، فحاصل ما أجاب به المصنف رحمة الله عليه حينئذ عن إشكال المحقق الشريف أن مفهوم الشيء سوف يدخل في تركيب الفصل المشهور لا الفصل الحقيقي عليكم السلام. فإن الناطق وغير ذلك مما ذكر في المنطق بعنوان أنه فصل هو في الحقيقة من أبرز الخواص، لأن الفصل الحقيقي لا يمكن معرفته إلا لعلام الغيوب، لأن الفصول هي أنحاء الوجود، ولما كان الوجود غير معلوم الكنه فلا يمكن أن نعلم ما هو من أنحائه. والعجب من المحقق الشريف أنه قد ذكر ذلك في حاشيته على شرح الشمسية، وعلى هذا الأساس سوف يأتي في المستقبل أن المصنف رحمة الله عليه ينكر التعاريف الحقيقية، لأن التعاريف الحقيقية تكون بالفصل الحقيقي، والفصل الحقيقي لا يمكن الاطلاع عليه عليكم السلام. وسوف يأتي لهذا المطلب مزيد تحقيق في مواضع متعددة من الكتاب، ويمكن أن يستشهد لعدم كون الناطق وأمثاله من الفصول الحقيقية بشاهدين، الشاهد الأول أن الناطق كفصل في المنطق جعل في مقابل الصاهل والناهق، وحينئذ إما أن يراد من المبدأ التكلم الظاهري، وإما أن يراد منه التفكير. فإن أريد الأول فالناطق بمعنى المتكلم يندرج تحت مقولة الكيف المسموع، وحاله حينئذ كحال الصاهل والناهق. وإن أريد منه التفكير فقد اختلف العلماء في المقولة التي يندرج فيها العلم والفكر، فبين قائل إنه من مقولة الكيف المفهوم، وقائل إنه من مقولة الانفعال، ولذا عرف العلم عند هؤلاء بانطباع الصورة، والانطباع انفعال. وقائل أنه من مقولة الإضافة، لأنه نسبة قائمة بين العالم والمعلوم، وعلى كل حال لا يعد العلم والفكر عن الاندراج في إحدى المقولات التسع التي هي من الأعراض. عليكم السلام. والأعراض أمور تعرض الشيء بعد تقومه ووجوده، فكيف تكون فصلا مقوما للنوع ومحصلا للفصل، مقوم للنوع ومحصل للجنس؟ إذا كانت من مقولة الأعراض لا تكون مقومة للنوع ومحصلة موجدة للجنس، لأن الجنس جوهر والجوهر قائم بذاته
بعد قيامه بذاته وتقومه تعرض عليه الأعراض التسع. الشاهد الثاني أن كثيرا ما ذكر المناطق بعنوان الفصل ما هو مركب من صفتين، كقولهم في فصل الحيوان أنه حساس متحرك بالإرادة، وثبت في الحكمة أن كل نوع ليس له إلا فصل واحد، وأن كل جنس ليس له إلا محصل واحد، وحينئذ نتساءل عن حال كل وصف من هذا المجموع المركب، فالحساس مثلا لوحده هل هو فصل أم خاصة؟ هل هو مقوم أم خارج؟ إن قيل إنه مقوم فإن كان الثاني وهو التحرك بالإرادة مقوم أيضا لازم أن يكون للشيء الواحد مقومين أو مقومان عفوا، وهذا ثبت بطلانه في محله. وإن قيل الأول مقوم دون الثاني فيلزم مع كون المجموع فصلا أن يتركب الفصل من مقوم وغير مقوم، والمجموع المركب من مقوم وغير مقوم ليس بمقوم. وإن قيل أن كلا من الفصل من الوصفين ليس بمقوم، الأمر واضح يرحمكم الله، لأن انضمام ما ليس بمقوم إلى مثله لا يكون مقوما.
فإذا هذا الشاهد على أن مقصود المناطق من الفصل ليس الفصل الحقيقي والواقعي، وإلا لما جاءوا بوصفين بعنوان الفصل، لأنه نتساءل حينئذ كل واحد من الوصفين فصل، فيلزم أن يكون للشيء الواحد مقومان وهو باطل، وإما كلاهما ليس بفصل بل خاصة، ضم الخاصة إلى خاصة لا ينتج مقوما، وإما أن يكون الأول مقوما والثاني غير مقوم، المجموع المركب من مقوم وغير مقوم لا يكون مقوما. هذا كله شاهد على أن هذا ليس بفصل حقيقي. ثم بعد ذلك هذا شاهد بعنوان دليل ليس شاهد بعنوان مؤيد، يعني شاهد بعنوان دليل في الحقيقة. بل أما إذا اخترنا الشق الثاني وهو أن يكون الشيء الدخيل في تركب الفصل هو الشيء بالحمل الشائع، أي مصداق الشيء، فقد عرفت أن المحقق الشريف أشكل على ذلك بلزوم انقلاب مادة القضية من الإمكان الخاص إلى الضرورة بالبيان المتقدم في الدرس السابق. صاحب الفصول رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال أن قولنا الإنسان ضاحك ينحل بناء على تركب المشتق من مصداق الشيء مع الوصف إلى قولنا الإنسان إنسان له الضحك، والمحمول على الإنسان حينئذ ليس هو ذات الإنسان ليكون من باب حمل الشيء على نفسه ليكون ضروريا، بل المحمول على الإنسان هو الإنسان المقيد بالضحك، وبعبارة أخرى المحمول لا يخلو أمره
من ثلاثة أحوال. الأولى أن يكون هو الطبيعي، أي ذات الإنسان من دون أن يتحصص بحصة خاصة. الثاني أن يكون المحمول هو حصة من الطبيعي، أي الإنسان المتصف بكونه ضاحكا. الثالث هو نفس الثاني لكن حصة مقابلة له، أي الإنسان المتصف بعدم كونه ضاحكا. وفيما نحن فيه المحمول ليس من قبيل النحو الأول جزما، بل المحمول حصة خاصة، وحمل الحصة على الإنسان ليست ضرورية، وشاهدها التخلف في بعض أفراد الإنسان. فيصح أن يقال الإنسان إنسان ليس بضاحك، وذلك في الإنسان الباكي. وصحة التخلف دليل على عدم كون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا، لأن الشيء الضروري لا يمكن أن يتخلف. شوف إذن مثلا في غير الضاحق، إذا كنا الإنسان كاتب بناء على التركب ترجع إلى قولنا الإنسان إنسان له الكتابة، المحمول على الإنسان ليس هو ذات الإنسان بل الإنسان المتصف بكونه كاتبا. الإنسان المتصف بكونه كاتبا ليس بضروري الثبوت للإنسان لكونه قد يتخلف عنه. فعليه لا يلزم من تركب المشتق من الوصف ومصداق الشيء انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة. هذا جواب صاحب الفصول إذا اخترنا ماذا؟ الشق الثاني. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، ولتوضيح المطلب نقدم أمورا. الأمر الأول أن كل قضية تتركب من عقدين، عقد الواضح وعقد الحمل، ويراد من عقد الحمل هي نسبة المحمول إلى الموضوع. هذه النسبة التي تتكيف في الواقع بمادة من مواد ثلاث: الإمكان الخاص، والوجوب، والامتناع. ويمكن أن تتكيف في مقام التعبير بواحدة من الموجهات، والمراد من عقد الوضع هي النسبة القائمة بين عنوان الموضوع وبين ذاته. وهذه أيضا تتكيف بإحدى الموجهات، فقولنا الكاتب متحرك الأصابع هناك عقد حمل، وهي نسبة تحرك الأصابع إلى الكاتب، وهناك عقد وضع وهي النسبة القائمة بين عنوان الكتابة وبين الذات المتلبسة به. في بيان الجهة في عقد الوضع وقع النزاع بين الفارابي والشيخ الرئيس. ذهب الفارابي إلى أن الجهة التي توجه عقد الوضع هي الإمكان العام، بينما ذهب الشيخ الرئيس إلى كون هذه الجهة هي المطلقة العامة، فعلى رأي المعلم الأول يكون قولنا الكاتب متحرك الأصابع يرجع إلى قولنا ما يمكن أن يكون كاتبا هو متحرك الأصابع، لأن عقد الوضع عند المعلم الأول قلنا يرجع إلى الإمكان العام، ما يمكن أن يكون كاتبا هو متحرك الأصابع. بينما على رأي الهمداني يرجع ذلك إلى قولنا من هو كاتب بالفعل متحرك الأصابع، لأن المطلقة العامة تسمى أيضا بماذا؟ بماذا تسمى في الموجهات؟ بالفعلية. عندما تقول مطلقة عامة يعني الفعلية. الكاتب متحرك الأصابع يعني من هو كاتب بالفعل متحرك الأصابع. نعم شيخ الرئيس. نعم، ما قلت الرجل الهمدان، قلت له شيخ الرئيس من همدان على الأقل ندفنا. موجود قبره في همدان ومكتوب القصيدة المعروفة: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تلذذ وتمنع. المهم هذه شنو كان رقمه؟ الثانية هناك مقولة مفادها أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار بعد العلم بها صفات. وهذه قضية دليلها معها باعتبار أن الجملة التامة هي ما تفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها، فإذا كان الوصف غير معلوم للسامع فبحمله على الموصوف سوف يعطيه فائدة تامة يصح معها أن يسكت ولا يبقى منتظرا. أما لو كان قبل النطق عالما بالوصف فحمل الوصف على الموصوف لم يعطه فائدة يحسن السكوت عليها، نعم من باب لازم الفائدة، التي ذكرت في علم المعاني، من أن المتكلم قد يتكلم بكلام يعرفه المخاطب، ولكن لا يكون الغرض من الإخبار هو إعلام المخاطب بالمضمون، بل إعلام المخاطب بأني عالم أنا المتكلم بالمضمون، وهذا ما يعبر عنه بلازم الفائدة وليست فائدة الخبر. نحن نتكلم هنا عن فائدة الخبر، هذا لازم الفائدة. فثبت إذن أن كل وصف إذا لم يكن المخاطب عالما بثبوته للموصوف فيكون خبرا لا نعتا، فتقول زيد شاعر. وأما لو كان عالما قبل الإخبار بثبوته للموصوف فيكون نعتا لا خبرا، فتقول زيد الشاعر، لأنه عالم به فأتيت بالوصف لتعين زيد ثم ينتظر الخبر. هذا معنى قولهم أن الأوصاف قبل العلم أخبار وبعد العلم صفات ونعوت. هذا الأمر كم الثاني. الأمر الثالث، أن المشتقة يرحمكم الله لو كان مركبا من مصداق الشيء مع الوصف فحينئذ يكون قولنا الإنسان كاتب مثلا بناء على عدم علم المخاطب بثبوت الوصف يكون ذلك من باب حمل المقيد، إذ الكاتب بحسب الفرض ينحل إلى قولنا إنسان له الكتابة، وهذا مقيد. وحمل المقيد يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون المحمول ذات المقيد والقيد مجرد مشير ومعرف للمحمول الواقعي. فتكون أو فيكون دخالة القيد على سبيل المعنى الحرفي، كما أن المعنى الحرفي آلة ومشير، القيد كذلك. ففي المثال يكون مصب نظر المتكلم إلى الإخبار بالمقيد لا إلى الإخبار بالقيد. النحو الثاني أن يكون المحمول كل من المقيد والقيد بأن يكون للقيد موضوعية، فيكون مصب نظر المتكلم إلى إثبات الإنسان للإنسان وإثبات الكتابة له. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى الكلام على إشكال صاحب الفصول. فإن صاحب الفصول حل مشكلة الانقلاب بأن المحمول ليس هو ذات الإنسان، بل الإنسان المقيد بالكتابة. وحمل الذات مع تقيدها بقيد غير ضروري لا يكون ضروريا لما عرفت. وجوابه أن هذا إنما يتم فيما لو لم يكن من النحو الأول من أنحاء حمل المقيد. وبعبارة أوضح، نريد أن نحاكم صاحب الفصول على كلا النحوين، لكن الوقت داهمنا فنقرأ. وين صرنا في القراءة؟ أصلا ما قرأنا بعد. الله يسلمك. بقي أمور. الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف الجرجاني في بعض حواشيه على شرح المطالع، مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات. شوف هذه الفتوى. أما المصنف بعد ما تكلم في إثبات هذه الفتوى إلا بمقدار دليل المحقق الشريف. باعتبار بسيط منتزع عن الذات، باعتبار تلبس الذات بالمبدأ واتصاف الذات بالمبدأ، بسيط غير مركب. وقد أفاد المحقق الشريف في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. هذا أن مفهوم الشيء الشق الأول، إذا اعتبرنا أنه مركب من مفهوم الشيء مع الوصف. ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء، يعني مصداق الشيء، يعني الشيء بالحمل الأولي، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم وهو صاحب الفصول. وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا، طبعا هذه المطالب اللي تعتمد على اصطلاحات أنا باعتقادي توضيحها في شرح العبارة مشكل. يعني الآن إذا أنت تفهم معنى مفهوم الشيء ومعنى مصداق الشيء ومعنى الإمكان الخاص ومعنى الضرورة، العبارة حينئذ واضحة لوحدها لا تحتاج إلى شرح. أما إذا لا تفهم هذه الأمور فالعبارة تحتاج إلى شرح اصطلاحات حيثا. بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مثلا فصلا، الشق الأول يعني مفهوم الشيء، مبني على عرف المنطقيين. ماذا كان جواب صاحب الفصول خلاصته؟ أنه نحن نتكلم عن وضع المشتق لغة، فلو كان الناطق بما يحمل من معنى لغوي مركب لا يلزم محظور في اللغة، ولا مانع أن يكون الناطق الذي اصطلح عليه المناطق ليس بمركب، فما يلزم تركب المعنى الوضعي للناطق وهذا لا محظور فيه، وما فيه محظور وتركب الفصل المنطقي وهذا غير لازم. مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك. يعني اعتبروا الفصل مجرد عن مفهوم الذات لكي لا يلزم الإشكال. وفيه أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بما له من معنى لغوي بلا تصرف في معناه أصلا، بل بما له من المعنى كما لا يخفى. والتحقيق أن يقال، إذن ما زلنا في الشق الأول، يقول لنا أن نختار أيضا الشق الأول لكن نجيب على إشكال المحقق الشريف بجواب آخر. ما هو؟ إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل الحقيقي. بقية البحث تأتي والحمد لله.
سؤال حول إذا قلنا بالله